الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في إمكانية جريان الأصول في بعض أطراف العلم الإجماعي، وصلنا أنه على رأي السيد الشهيد رحمة الله عليه من الواضح جدا أنه إذا أمكن جريان الأصول في جميع الأطراف فمن باب أولى أنه يمكن جريان الأصول في بعض الأطراف. وأما على الرأي الآخر الذي يقول يستحيل جريان جميع الأصول في جميع الأطراف، فقلنا أيضا على مبنى ميرزنائيني الذي يقول أن العلم الإجمالي ليس منجزا، على رأي السيد الشهيد القائل بإمكانية جريان الأصول في جميع الأطراف من باب أولى تجري الأصول في بعض الأطراف. أما على الرأي الآخر الذي قال بالاستحالة، فهؤلاء تارة قالوا بأن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية مباشرة، وأخرى قالوا بأن العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية مباشرة، ينجز وجوب الموافقة القطعية لا بشكل مباشر. الميرزنائيني هكذا قال، قال العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية مباشرة، إنما ينجز العلم الإجمالي بسبب أن الأصول تتعارض فتتساقط، فيكون العلم الإجمالي منجزا لمنجزية احتمال كل طرف. وبناء على هذا المبنى أيضا لا مانع ولا إشكال في جريان الأصول في بعض الأطراف. أما القائلون بأن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية مباشرة فقد اختلفوا على مسلكين، مسلك قائل بالعلية أي أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، ومسلك قائل بأن العلم الإجمالي مقتضٍ لوجوب الموافقة القطعية ما لم يكن هناك مانعا من ذلك، والترخيص مانع، فإذا جاء الترخيص سقطت منجزية العلم الإجمالي عن وجوب الموافقة القطعية. إذن على مسلك العلية لا يمكن ورود الترخيص في بعض الأطراف، لأن ورود الترخيص ينافي وجوب الموافقة القطعية، منجزية وجوب الموافقة القطعية ليست معلقة على عدم ورود الترخيص، منجزة، بينما على مسلك الاقتضاء يمكن جريان الأطراف الأصول العملية في بعض الأطراف، لأن العلم الإجمالي مقتضٍ لمنجزية وجوب الموافقة القطعية، منجزية العلم الإجمالي معلقة على عدم ورود الترخيص، فإذا ورد الترخيص فلا مانع من سلب المنجزية عن وجوب الموافقة القطعية. هذا كله في البحث الثبوتي، نحن نتكلم في البحث الثبوتي. إذن توصلنا إلى هذين المسلكين. بالنسبة إلى رأي السيد الصدر لا مانع من جريان الأصول العملية في بعض الأطراف، بالنسبة إلى مسلك الميرزنائيني لا مانع أيضا، لكن بالنسبة إلى من قال بالعلية يوجد مانع، ومن قال بالاقتضاء لا يوجد مانع، ودخلنا في الاستدلال على هذين المسلكين. استدل هذا اليوم درسنا اليوم ذلك كله كان إعادة لما مضى شرحه بالتفصيل. استدل المحقق العراقي على مسلكه القائل بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، طبعا وإذا كان علة تامة يعني يستحيل سلب
منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. وهذا يعني شنو؟ يعني لا يمكن جريان البراءة في بعض الأطراف، لأن جريان البراءة في بعض الأطراف ماذا يؤدي؟ إلى سلب منجزية العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية. دليله مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى إن كل علم ينجز معلومه بنحو العلية التامة، كل علم يكون منجزا، يكون علة تامة لمنجزية معلومه، هذه صورة. والكبرى أن العلم الإجمالي ينجز الواقع، ما هو متعلقه مرض جاوبوني، متعلقه الفرد المردد أم متعلقه الجامع على رأي المحقق العراقي؟ على رأي المحقق العراقي متعلقه الواقع. إذن فالعلم الإجمالي علة تامة لمنجزية الواقع. جيد. وبما أن الفرد الواقع غير معلوم لديه، فحينئذ لا بد من منجزية كلا الطرفين. وإذا أجريت البراءة في طرف من الأطراف، هذا يعني هذا يضاد وينافي كون العلم الإجمالي علة تامة لمنجزية وجوب الموافقة القطعية. كيف؟ الصغرى تقول كل علم علة تامة لمنجزية معلومة، هذه الصغرى. الكبرى تقول العلم الإجمالي ما هو معلومه؟ هو الفرد الواقعي. إذن فهو علة تامة لمنجزية الفرد الواقعي. وبما أنني لا أستطيع تمييز الفرد الواقعي، فلو تركت أحد الأطراف، مثلا بالمثال الآن، أنا أعلم إجمالا بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة في ظهر يوم الجمعة، ولنفترض أن الفرد الواقعي في علم المولى هو صلاة الظهر، فإذا المنجز علي هو صلاة الظهر. المنجز علي هو صلاة، لا هذا في علم المولى، لكن لأني لا أدري ما هو الفرد الواقع الذي هو في علم المولى، هل هو صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، فلو تركت صلاة الجمعة حينئذ أعد ممتثلا أم لا أعد ممتثلا؟ لا أعد ممتثلا، لأن الفرد الواقع في علم المولى هو صلاة الظهر وليس صلاة الجمعة. ولو عكست المسألة وقلت لنفترض أن الفرد الواقع هو صلاة الجمعة، فأنا لو تركت صلاة الظهر أعد ممتثلا؟ لا أعد ممتثلا، فيجب الإتيان بكلا الطرفين، وعليه يكون العلم الإجمالي علة تامة لمنجزية وجوب الموافقة القطعية. بعبارة، لو كان متعلق العلم الإجمالي هو الجامع، فماذا ينجز عليه؟ ينجز عليه خصوص الجامع، والجامع يوجد بوجود أحد أفراده، فلا مانع من جريان البراءة في بعض الأفراد. لكن لأن متعلق العلم الإجمالي هو الواقع، وكل علم ينجز معلومه بنحو العلية التامة، إذن فالعلم الإجمالي علة تامة لمنجزية الواقع. ولأني لا أميز ما هو الفرد الواقعي، فيجب الإتيان بكلا الطرفين، ولو أجريت البراءة في بعض الأطراف في أحد الطرفين كان ذلك منافيا لمنجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، لأنه علة تامة. ولو أجريت البراءة في بعض الأطراف هذا يعني سلبت منجزية العلم الإجمالي لمعلومة. هذا ما قاله المحقق نقل. قال وقد ذكر المحقق العراقي رحمه الله في تقريب العلية، شنو يعني في تقريب العلية؟ يعني في كون العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، أنه لا شك في كون العلم منجزا لمعلومه على نحو العلية. هذه المقدمة التي سوف يناقشها المرزناعي.
هذه مقدمة، هذه المقدمة الأولى، هذه الصورة. فإذا ضممنا إلى ذلك أن المعلومة بالعلم الإجمالي هو الواقع لا مجرد الجامع، هذه الكبرى، ثبت أن الواقع منجز على نحو العلية. ليش منجز على نحو العلية؟ الواقع يتحقق بامتثال أحد الطرفين؟ نجزم بأنه متحقق بامتثال أحد الطرفين؟ لا نجزم بذلك. متى نجزم بامتثال الواقع؟ حينما نأتي بكلا الطرفين. قال ومعه، شنو ومعه؟ شنو ومعه؟ ومع أن الواقع منجز على نحو العلية، يعني العلم الإجمالي علة تامة لمنجزية الواقع، يستحيل الترخيص في أي واحد من الطرفين لاحتمال كونه هذا الطرف الذي تريد إجراء البراءة فيه، لاحتمال كونه هو الواقع. وبكلمة أخرى، أن المعلوم بالعلم الإجمالي إن كان هو الجامع فلا مقتضي لوجوب الموافقة القطعية أصلا. ليش أصلا؟ لأن الجامع يتحقق امتثالي أحد الطرفين، يوجد بوجودي أحد أفراده، واضح الفكرة. وإن كان هو الواقع فلا بد من افتراض تنجزه على نحو العلية، لأن هذا شأن كل معلوم مع العلم. شوية انتبهوا لي، أدري أنه المسألة غير واضحة، مو بسبب شرح، بسبب طرحة المحقق العراقي. المحقق العراقي ادعى او ادعائي الاول ان كل علم ينجز معلومه بنحو العلية التامة، هذا فيها مشكلة، هذا مقدم. خب هذا كل علم، كيف تطبقها مولاي على العلم الاجمالي؟ قال وبما ان العلم الاجمالي ينجز الواقع، يعني شنو معناه؟ صار العلم الاجمالي علة تامة لمنجزية الواقع. يعني شنو علة تامة؟ يعني لا تستطيع سلب هذه المنجزية، هذا معنى العلة التامة. بينما على نحو الاقتضاء تستطيع سلب هذه المنجزية لو ورد الترخيص، لان المقتضي انما يؤثر اثر اذا لم يوجد معنى. بينما لا قلنا علة تامة، حينئذ هذه المنجزية غير معلقة، فلا يعقل سلب هذه المنجزية. المقدمة الأولى تقول إن كل علم ينجز معلومه بنحو العلية التامة، وبما إن العلم الإجمالي ينجز الواقع، فإذا العلم الإجمالي ينجز الواقع بنحو العلية التامة. وهذا يعني أنه لا بد من الإتيان بالطرفين، لأنك لو أتيت بكل طرف وتركت الطرف الآخر لا تجزم بأنك امتثلت الواقع، والواقع منجز عليك. فلكي تمتثل لمنجزية الواقع لا بد أن تأتي بكل الطرفين. فلو أجريت البراءة في أحد الأطراف، هذا يعني ماذا؟ سلبت منجزية الواقع، والعلم الإجمالي علة تامة لمنجزية الواقع. واضح؟ المعرفة النائية رد على المقدمة الأولى، روح رد المعرفة النائية المقدمة الأولى. طبعا هو لأنه يناقشه في المقدمة الثانية مرارا وتكرارا، هنا ناقشه في المقدمة الأولى وقال ما معنى الترخيص في أحد الأطراف؟ جاوبني، ما معنى الترخيص؟ يعني سلب منجزية العلم لوجوب الموافقة القطعية. والمحقق العراقي ماذا قال؟ قال هذا غير ممكن، موشي؟ قال هذا غير ممكن. المرز النائين يقول له إذا كان العلم التفصيلي لا مانع من سلب منجزيته لوجوب الموافقة القطعية، فالعلم الإجمالي تسلب منجزيته في وجوب الموافقة القطعية من باب أولى، لأنه أضعف
ولأنه لا يكون أفضل حالا من العلم التفصيلي.
جابع
ابتنى كلام المحقق العراقي على أن كل علم علة تامة لمنجزية معلومة، والمازن النائم يقول إذا كان العلم التفصيلي ليس علة تامة لمنجزية معلومة، وفي بعض الأحيان تسلب هذه المنجزية، في بعض الموارد نسلب منجزية العلم التفصيلي لمعلومة، ولا يكون العلم التفصيلي علة تامة لمنجزية معلومة، فهذا يكون ممكنا من باب أولى في العلم الإجمالي. مولاي ما هو مثالك أيها المرزة؟ ما هو المثال؟ ما هو المورد الذي يمكن فيه أو سلبت فيه منجزية العلم التفصيلي لوجوب الموافقة القطعية لمعلومة؟ أعطيني مثال. أنت تقول في بعض الموارد العلم التفصيلي لا يكون علة تامة لمنجزية معلومة، ويمكن سلب منجزية وجوب الموافقة القطعية فيه، ما هو المثال؟ يقول المثال قاعدة إفراد. الآن أنت حينما أرجو أن شوية تفضل، أنا مرارا وتكرارا أقول من أقول أن في الشرح الفلاني يوجد اشتباه أو خطأ في التسلسل، أنا ما أريد أن أنتقص من الآخرين، أنا تراب أقدامهم متعلم من عجل، لكن حتى أنت لا تعتمد على الشرح الآخر يعني في هذا الموضوع. هذا البحث مصاب في شرح مهم صاغة مو واضح، ما أقول مو صحيح، ليست واضحة وتوقعك في الخطأ، فأرجو أن تنتبه. المرجع النائمي قال أنه في قاعدة الفراغ تم سلب منجزية العلم التفصيلي لوجوب الموافقة القطعية. كيف مولا؟ قال الآن أنت حينما تنتهي من الصلاة، أديت الصلاة ثم شككت أنك قد ركعت فيها في بعض الركعات أم لم تركع، شككت في الركوع، ماذا تقول قاعدة الفراغ؟ ماذا تقول؟ أمضي، صلاتك صحيحة. الشك في أنك أتيت بهذه الصلاة بركوع أو لا شك يرجع إلى ماذا؟ إلى الامتثال أم إلى التكليف؟ جاوبون، شك في الامتثال. أنا في الحقيقة الآن بعد الصلاة أشك أني أتيت بالصلاة المطلوبة مني شرعا أم لم أحسن، شك في الامتثال، جاوبون. وحينئذ ماذا قالت قاعدة الفراغ؟ قالت ابني على الامتثال، ابني على انك امتثلت. سؤال الان بعد شكي، يحتمل اني لم امتثل ام لا يحتمل ذلك؟
يحتمل.
يعني شنو يحتمل؟ يعني تحتمل المخالفة للامتثال، احتمل اني خالفت الامتثال ام لا؟ قاعدة الفراغ توقعني في المخالفة الاحتمالية أم لا؟ جاوبوني، توقعني في المخالفة الاحتمالية، وهذا يعني شنو؟ سلب لمنجزية الموافقة القطعية، لأني الآن أقطع بأن امتثال؟
لا
أقطع. أحرز الامتثال؟ لا أحرز. فحينئذ علم تفصيلي بوجوب الصلاة علي بهذه الكيفية وفي هذا المورد العلم التفصيلي لم ينجز وجوب الموافقة القطعية، بمجرد أن جاء قاعدة الفراغ أمكنني سلب منجزية وجوب الموافقة القطعية، لأن قاعدة الفراغ أحتمل معها مخالفة الواقع. فإذا كان في العلم التفصيلي يمكن سلب منجزية الموافقة القطعية، فكيف في العلم الإجمالي؟ بعبارة إذا كان العلم التفصيلي ليس إلا شامة لوجوب الموافقة القطعية، إنما هو مقتضى لوجوب الموافقة القطعية. هكذا يريد أن يقول الشيخ المنذر، هو مقتضى لوجوب الموافقة القطعية. يعني شو مقتضى؟ يعني إذا لم يكن هناك مانع، فإذا وجد المانع فلا يكون علة تامة لمنجزية وجوب الموافقة القطعية. فوجد المانع بقاعدة الفراغ، فإذا العلم التفصيلي ليس إلا تامة لوجوب الموافقة القطعية، إنما هو مقتضى لوجوب الموافقة القطعية إذا لم يوجد المانع، يعني إذا لم يأتي الترخيص ورجع. فإذا في العلم التفصيلي يمكن الترخيص، فكيف في العلم الإجمالي؟ واضح؟ هكذا قال الميرزا العيني. قال هذه المسألة المقدمة الأولى، وهي أن كل علم علة تامة لمنجزية معلومة ليس كذلك، بل كل علم هو مقتضى لمنجزية معلومة، سواء كان تفصيليا أو إجماليا. إذا كان في التفصيل هو ليس علة تامة، فمن باب أولى هو في العلم الإجمالي ليس علة تامة بل هو مقتضى. بسبب هذا الرد قيل بأن هذا رأي آخر للميرزا، تذكرون بحثنا بالدرس الماضي رأي آخر. الميرزا هو يرى أن العلم الإجمالي لا ينجز مباشرة وجوب الموافقة القطعية، إنما عندما تتعارض الأصول تتساقط ويبقى الاحتمال منه. لكن هنا يظهر منه أنه يتبنى مسلك الاقتضاء، ومسلك الاقتضاء مبني على ماذا؟ على أن العلم ينجز مباشرة وجوب الموافقة القطعية. واضح الفكرة؟ غايتها على مسلكين، العلية والاقتضاء. وقلت في الدرس الماضي يمكن جدا أن نقول أن الميرزا النائين لم يتنازل عن مبناه، لكنه يتفق على مسلك مع مسلك الاقتضاء من هذه الجهة. كيف يتفق؟ يقول بأن العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية بنحو العلية التامة من هذه الجهة، إنما هو بسبب تعارض الأصول، بسبب المانع، يعني بسبب التعارض صار منجزا بسبب التعارض. فإذا لم يوجد تعارض، يعني لم يوجد مانع، شنو؟ لا يكون منجزا لوجوب الموافقة القطعية. هو كان منجزا بسبب عدم المانع، فإذا وجد المانع، هذه العبارة الأخيرة هي هذا، لا يكون، إنما يكون منجزا بسبب عدم المانع، فإذا وجد المانع والترخيص شنو؟ لا يكون منجزا. يشبه مسلك الاقتضاء ويتفق مع مسلك الاقتضاء من هذه الجهة، وإن كان يبقى يقول بأنه لا ينجز وجوب الموافقة القطعية مباشرة. يمكن جدا أن يقال أن يدافع عن رأي الميرزا النائمي بهذا الشكل. فهو من جهة يرى أن العلم الإجمالي لا ينجز مباشرة وجوب الموافقة القطعية، إنما بسبب تعارض الأصول وتساقطها، ومن جهة ثانية هو يتفق مع مسلك الاقتضاء، بمعنى العلم الإجمالي مقتضى لوجوب الموافقة القطعية إذا لم يوجد مانع، فإذا وجد مانع وهو الترخيص فلا يبقى العلم الإجمالي منجزا لوجوب الموافقة القطعية. واضح؟ نقرأ. قال واعترض عليه المحقق النائيني رحمة الله عليه، هذه العبارة في الفوائد، بأن العلم الإجمالي ليس أشد تأثيرا من العلم التفصيلي، والعلم التفصيلي نفسه يعقل الترخيص في المخالفة الاحتمالية لمعلومه. يعني شنو يعقل الترخيص في المخالفة الاحتمالية؟ يعني شنو؟ جاوبوني. يعني سلب منجزية وجوب الموافقة القطعية. إذا جاء الترخيص، في الترخيص ماذا يكون؟ نسلب وجوب الموافقة القطعية كما في قاعدتي الفراغ والتجاوز. وهذا يعني يهو هذا يهو إمكانية الترخيص في المخالفة الاحتمالية مو المخالفة القطعية، يعني عدم كونه كون من العلم التفصيلي علة لوجوب الموافقة القطعية. يعني شنو؟ ليس إلا إنما هو مقتضى إذا كان مقتضن شنو يعني مقتضن؟ يعني مقتضن إذا لم يوجد مانع، إذا وجد المانع وهو الترخيص فلا ينجز وجوب الموافقة القضائية. فكذلك العلم الإجمالي، واضح إلى هنا؟ ولا مشكلة في الشروط، ستأتي المشكلة. المحقق العراقي لم يذكر إذا كانت ليست هذا الكلام لا يتفق مع كونه لازم ذاتي، واللازم الذاتي غير معلق. اللهم إلا أن يقول لازم ذاتي معلق وصعب صعب الالتزام به. هو أربك أربك كل أربك أربك المسألة تماما. دخلنا في قضايا فيها شيء من الدقة. المحقق العراقي لم يسكت وأجاب، مولاي ما نحن فيه الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي من خلال من؟ من خلال جريان البراء. يعني ما نبحثه نحن وما نبحث فيه نحن هو إمكانية جريان البراء في بعض أطراف العلم الإجمالي، مو هذا هو بحثنا؟ و التمثيل بقاعدة الفراغ، وأن قاعدة الفراغ تفيد الترخيص في وجوب الموافقة القطعية، يعني تفيد سلب منجزية وجوب الموافقة القطعية وتفيد الترخيص في المخالفة الاحتمالية، قياس مع الفارق. هذه روح رد المحقق العراقي. هذا الذي ذكرتموه مثالا لإمكانية الترخيص في المخالفة الاحتمالية ليس بصحيح، وهناك فارق بين التمثيل بقاعدة الفراغ والمورد الذي نحن فيه وهو إمكانية إجراء البراء. لماذا؟ هذه روح رد المحقق. المحقق العراقي يعترض بأنه أنت الآن مولاي اعترضت على المقدمة الأولى من برهاني بأنه في العلم التفصيلي يمكن الترخيص في المخالفة الاحتمالية من خلال قاعدة الفراغ، وأنا أدعي أن قاعدة الفراغ ليست ترخيصا في المخالفة، ليست سلبا لوجوب الموافقة القطعية، إنما قاعدة الفراغ تتعبدني بالموافقة القطعية. هو ذلك يقول لسان المحقق العراقي، لسان قاعدة الفراغ هو ابني على الامتثال، اعتبر نفسك أنك ممتثل، وهذا يعني أن منجزية وجوب الموافقة القطعية لم تسلب، بل أنت حققت وجوب موافقة قطعية ولو تعبدا. يعني العلم التفصيلي بوجوب صلاة الظهر ينجز وجوب الموافقة القطعية، لكن تارة أحرز وجوب الموافقة وزانا، وأخرى أحرز وجوب الموافقة تعبدا. وقاعدة الفراغ قالت لي اعتبر نفسك ممتثلا، يعني أنا الآن شاك، لكن المولى قال اعتبر نفسك أنك أديت صلاة الظهر بشكلها الصحيح واعتبر نفسك ممتثلا. فهنا قاعدة الفراغ ليست سلبا لوجوب الموافقة القطعية، إنما حققت مصداقا تعبديا من مصادق وجوب الموافقة القطعية. بينما في جريان البراءة، ما هو لسان جريان البراءة؟ أنت مرخص في ترك التكليف، في ترك هذا الطلب، فهو ليس بلسان أن أبني على الامتثال. لسان البراءة أنت مرخصا في ترك هذا الطرف، وهذا الترخيص ينافي وجوب الموافقة القطعية، جزية وجوب الموافقة القطعية. أنت لديك علم إجمالي نجز عليك وجوب الموافقة القطعية وياي تقول. فحينما يأتي ترخيص بأحد الأطراف يكون منافيا لمنجزية وجوب الموافقة القطعية، بينما في قاعدة الفرق لا تنافي بين منجزية وجوب الموافقة القطعية وبين الترخيص الحاصل من قاعدة الفراغ، لأن الترخيص الحاصل من قاعدة الفراغ إنما هو بلسان ابني على الامتثال، فكأنك وافق الواقع غايتها تعبدا. هذه هي روح رد المحقق العراقي على المرجع النائي. فرق بين قاعدة الفراغ التي مثلت بها وبين جريان الضغط. وعلى هذا فالعلم التفصيلي علة تامة لمنجزية وجوب الموافقة القطعية، وكذلك العلم الإجمالي، لأن الترخيص بأحد الأطراف ينافي وجوب الموافقة القطعية. نعم.
على من المحافظة في هذا الكلام يعني مبنى ولا
حتى مبنى المرجع النائي؟ مبنى المرجع النائي احنا اشكلنا عليه صحيح، بس هو ماذا يتبنى؟ وجوب الموافقه القطعيه، واضح الفكره؟ فيقول قاعده الفراغ لم تسلب منجزيه الموافقه القطعيه بخلاف البراءه لو اجريتها فانها تنافي منجزيه الموافقه القطعيه. نقل. واجاب المحقق العراقي على هذا الاعتراف بان قاعده الفراغ وأمثالها ليست ترخيصا في ترك الموافقة القطعية لتكون منافية لافتراض علية العلم لوجوبها، وجوب من؟ وجوب الموافقة القطعية، بل هي إحراز تعبدي للموافقة. يعني أنت في الواقع، أنا هكذا شرحت العبارة، أنت في الواقع بعد الشك تحتمل أنك خالفت الواقع، لكن هذا الاحتمال المولى يقول لك لا تبني عليه، اعتبر أنك امتثلت. بل هي إحراز تعبدي للموافقة، أي موافقة قطعية تعبدية. العلم ماذا قال لك سواء التفصيلي أو الجمالي؟ ماذا يقول لك؟ يجب تحصيل الواقع. حتى تحصيل الواقع مرة يكون وجداني ومرة يكون تعبدي، وقاعدة الفراغ قالت أنك حصلت الواقع تعبدا. قال وافتراض العلية يعني علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية وجدانا أو تعبدا، وبهذا يظهر الفرق بين إجراء قاعدة الفراغ وإجراء أصالة البراءة في أحد طرفي العلم الإجمالي. قاعدة الفراغ لا تنافي وجوب الموافقة القطعية، يعني لا تنافي كون العلم الإجمالي أو العلم التفصيلي علة لوجوب الموافقة القطعية. إذا كان علة شنو يعني علة؟ يعني لا يمكن سلب منجزية وجوب الموافقة القطعية بخلاف جريان البراءة. إذا أجريت البراءة في أحد الأطراف فأنت ماذا تفعل؟ تسلب منجزية وجوب الموافقة القطعية. وسلب منجزية وجوب الموافقة القطعية ممكن أم غير ممكن؟ ليس ممكنا. ليش؟ لأن العلم الإجمالي وقبله العلم التفصيلي علة تامة لوجوب لمنجزية وجوب الموافقة القطعية. قال وبهذا يظهر الفرق بين إجراء قاعدة الفراغ وإجراء أصالة البراءة في أحد طرفي العلم الإجمالي، فإن الأول يا هو الأول إجراء قاعدة الفراغ لا ينافي العلية. ليش لا ينافي العلية؟ من يقول ليش لا ينافي العلية؟ العليا ماذا قالت؟ تعني وجوب الموافقة القطعية، وأنا وافقت قطعا غايتها ليس وجدانا، ليس قطعا وجدانيا، إنما تعبدي. بخلاف الثانية أو بخلاف الثانية بخلاف إجراء البراءة في طرفي العلم الإجمالي، فهو ينافي وجوب الموافقة القضائية. يعني شنو يناسب؟ يعني إذا أجريت البراءة في أحد الأطراف سلبت منجزية وجوب الموافقة القضائية. سلب منجزية وجوب الموافقة القضائية ممكن؟ ليس ممكن على القول بالعلية. واضح؟ قال فإن الأول لا ينافي العلية بخلاف الثاني. فهو الآن السيد الشهيد يرد على المحقق العراقي. إذن إحنا في البحث لدينا برهان من المحقق العراقي، ثم اعتراض على البرهان من الميرد النائب، ثم رد من على الاعتراض من المحقق العراقي، ثم رد من السيد الشهيد على المحقق العراقي. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول هذا الذي ذكرت تموه فرقا أنتم أيها المحقق العراقي، قلتم أن قياس قاعدة الفراق على البراءة قياس مع الفارق، وأن قاعدة الفراق هي باللسان ابني على الامتثال، بينما أصالة البراءة هي باللسان أنت مرخص في التكييف. هذا الذي ذكرتموه فرقا هو فرق لساني وصياغي. تذكرون احنا في الفروق بين الامارات والاصول ماذا قلنا هناك؟ قلنا البعض فرق بين الامارة والاصل بفروق لسانية صياغية، وجوهر الحكم الظاهري هو غير هذه الفروق اللسانية. الفروق اللسانية هي في المقام الاثبات، ونحن نبحث في مقام الثبوت. المولى لماذا جعل هذا الحكم الظاهري وذاك الحكم الظاهري؟ ولسنا بصدد كيف أبرز المولى هذا الجعل. تذكرون لما تذكرون هذا الشيء؟ هنا السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول هذا الاختلاف بين قاعدة الفراغ وبين أصالة البراءة اختلاف صياغي، وإلا فروحهما واحدة. ما هي روحهما؟ هي روح الحكم الظاهري. والحكم الظاهري ما هي روحه؟ هو تقديم الملاك الأهم. فإذا رأى المولى أن الإباحة في هذه الموارد هي الأهم قدم الإباحة لأهمية ملاك الإباحة. إذن فالترخيص الوارد بلسان ابن على الامتثال كما في قاعدة الفراغ، والترخيص الوارد بلسان أنت مرخص في التكليف كما في مورد أصالة البراءة، مرجعه إلى تقديم ملاك الإباحة، مرجعه إلى تقديم الملاك الترخيصي، ملاك الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي، ولا فرق بينهما من هذه الناحية. غاية الأمر لابد أن نرجع إلى مسألة التضاد بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، ولماذا يقدم، لماذا لا يوجد تضاد بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري؟ لابد هناك قلنا أن لا تضاد، لأن الحكم الظاهري ليس له ملاك مستقل، وإنما هو ملاكه الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم. تتذكرون ذلك أم لا تتذكرون؟ إذن مولاي هذا الذي ذكرتموه فرقا ليس بفارق حقيقة، والصحيح على ذلك أن العلم الإجمالي ليس علة تامة لمنجزية وجوب الموافقة القطعية، وإنما هو مقتضى. وإذا كان مقتضيا لوجوب الموافقة القطعية هذا يعني شنو؟ إذا لم يوجد مانع، فإذا وجد المانع يمكن سلب منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. فإذا أمكن، إذا ورد الترخيص في، نتكلم في المقام الثبوتي، إذا ورد الترخيص في هذا الطراز حينئذ تسلب منجزية وجوب الموافقة القطعية. العلم الإجمالي لا يكون منجزا لوجوب الموافقة القطعية، لأنه من الأول المنجزية معلقة على عدم ورود الترخيص. إذا ورد الترخيص، ورود الترخيص لا ينافي منجزية وجوب الموافقة القطعية. نعم. قال والتحقيق
إن قاعدة الفراغ وأصالة البراء وإن كانت مختلفتين في لسانيهما، إلا أن هذا مجرد اختلاف اللسان والصياغة، وأما واقعهما وروحهما فواحد. هذا واحد بعد ترجع علما إلى الواقع، وإن كانت الروح أيضا أحيانا تذكر بصفاتها، لأن كلا منهما يا هم منهما ها؟ يعني الترخيص الوارد في الفراغ والترخيص الوارد في البراء نتيجة أو نتيجة تون، لأن كلا منهما نتيجة لتقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية عند الاختلاط في مقام الحب. شنو هاي في مقام الحب؟ أكو اختلاط في مقام الحب؟ الاختلاط في مقام الحب شو أنت بويا؟ عند الاختلاط حط فارده في مقام الحب، يعني مو اختلاط في مقام الحب، ما عندنا اختلاط في مقام الحب، عندنا تقديم في مقام الحب. واضح الفكرة؟ العبارة صحيحة، لكن في مقام الحب ترجع لتقديم، يعني نتيجة لتقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية في مقام الحب عند الاختلاط. عند الاختلاط وين عند الاختلاط؟ في عالم وين؟ في عالم الامتثال عند المكلف. أما في مقام الحب لا يوجد اختلاط، المولى يجعل أنه لو اختلط في حالة الاختلاط والاشتباع عند المكلفين أنا في مقام الحفظ لكي أحافظ على الملاكات الأهم أقدم الإباحة في بعض المواليد. هاي في مقام الحفظ ترجع لتقديم. غير أن هذا التقديم تارة يكون بلسان الترخيص وأخرى يكون بلسان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية. شنو لسان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية؟ في قاعدة الفراغ قال ابني على أنك ممتثل وافتراضها موافقة كاملة، يعني ابني على أنك وافقت الواقع، والواقع أنت ربما تكون مخالفا للواقع، فلا معنى للقول بأن أحد اللسانين ممتنع دون الآخر. يا هو أحد اللسانين الممتنع بنظر المحقق العراقي؟ لسان البراءة ممتنع، ينافي، يقول ينافي وجوب الموافقة القضائية، والغير ممتنع قاعدة الفراغ لأنه لا ينافي العلية، لا ينافي وجوب الموافقة القضائية. والصحيح هو عدم علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القضائية، لأن الترخيص الظاهري في بعض الأطراف له نفس الحيثيات المصححة. شنو نفس الحيثيات المصححة؟ شنو نفس الحيثيات المصححة؟ ها؟ يعني أنت الآن سواء كانت كنت في شكوك بدوية أو في شكوك مقرونة بعلم الإجمالي تبويا، أنت الآن حينما تشك شكا بدويا وحينما تشك شكا مقرونا بالعلم الإجمالي، إذا رأى المولى أن الإباحة أهم فبإمكانه أن يجعل الترخيص في مورد الشك البدوي وفي مورد الترخيص المقرون بعلم الإجمالي، ما دامت الإباحة أهم بنظر المولى فلكي يحافظ على ملاكها يرخصك سواء كان في مورد العلم الإجمالي أو في مورد شنو أو في مورد الشكل البدوي. حتى فعلا رخصك يمكن أن يشمل الترخيص كل موارد كل أطراف العلم الإجمالي، هذا بحث إثبات، احنا نبحث ممكن أو غير ممكن، في البحث الإثباتي يجي هل يمكن أن يصن الترخيص أم لا يصن الترخيص، هذا بحث إثباتي. قال له نفس الحيثيات المصححة لجعل الحكم الظاهري في سائر الموارد، يعني شنو في سائر الموارد؟ يعني سواء كان في موارد العلم الإجمالي أو موارد الشك البدوي. كيف نقول ممكن الترخيص في حالة الشك البدوي بنكتتي أن ملاك الإباحة أهم؟ كذلك في موارد العلم الإجمالي، هذا كله بحسب مقام الثبوت، أما بحسب مقام الإثبات فهذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين. لكن نشوف احنا الأدلة يمكن أن تشمل كل الأطراف أم لا يمكن أن تشمل كل الأطراف، هذا الذي انتهينا منه بحث ثبوتي، ممكن أو لا، لكن اللي نرى هناك في البحث الإثباتي إن الأدلة تشمل أو لا تشمل، صالحة يعني أطلاقها يمكن أن يشمل جريان البراءة في كل الأطراف، لا يمكن، هذا بحث إثباتي. صلوا على محمد وعلى محمد.